بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو خلاصة الشبهة العاشرة التي أوردها الصنعاني رحمه الله في أواخر هذا الكتاب؟ هذا الذي ذكرته خلاصة الجواب، لكن خلاصة الشبهة أن هذا الأمر الذي تنكرونه علينا قد عم البلاد وانتشر في مساجد المسلمين في شتى البقاع، وسكت عنه علماء الإسلام. هذه الآن الأجوبة، أركان الشبهة العاشرة، أن هذا الأمر الذي تنكرونه علينا عم البلاد، هذا شيء. شيء آخر، انتشر في مساجد المسلمين وسكت عنه العلماء. ثلاثة أشياء. وما هو الجواب؟ أن العبرة بما قام عليه الدليل من غير، نعم، وليس العبرة في متابعة وتقليد الأسلاف والأولين على خطئهم وشركهم ومخالفاتهم. نعم، وقد دل الدليل على أن هذا شرك وعلى أن هذا منكر، وإنما كان سبب الانتشار من جهتين: من جهة العوام الذين يقلد الآخر فيهم الأول، ومن جهة أشباه العلماء الذين يغررون الناس بأن هذا الفعل الذي يفعلونه لا بأس به، وأنه من تعظيم أولياء الله. ثم قول المؤلف، وسيأتي أيضا التنبيه على هذا، ما يفهم من كلام المؤلف عليه رحمة الله من أن العلماء سكتوا عن هذا الشرك جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، هذا ليس على إطلاقه، بل لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى قيام الساعة، وهذه الطائفة في كل عصر، والعلماء ينكرون المنكر في كل عصر وفي كل زمن، ولكن بعض الإنكارات لا تصل إلى مسامع بعض العلماء وإلى مسامع بعض الناس، إما لأن ذلك العالم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد ضرب عليه بسياج من التشويه والتشويش على دعوته وعلى إنكاره للمنكر، فأصبح لا يصل إلى الناس منه شيء. وانظروا الآن بارك الله فيكم إلى هذا الزمن وإلى ما قبله بقليل من الأزمان، هل كانت فتاوى أهل العلم في الأمور العامة التي تقع، هل كانت منتشرة بين الناس؟ الجواب: بسبب الإعلام لعلماء الضلال، وبسبب الصد عن سبيل الحق والهدى، لا تصل فتاوى أهل العلم الناصحين إلى أيدي العوام إلا القليل. فأهل العلم من زمن وهم يصرخون ب بتحريم كثير من المنكرات. والناس بعض الناس إذا سألته في مسائل يسيرة وناقشته لا يعرف حكمها، مثل حلق اللحية ومثل التصوير ومثل الديمقراطية والانتخابات ومظاهرات إلى آخره، أشياء كثيرة واضحة البطلان والتحريم، ولكن الناس لا تصلهم فتاوى الناصحين، وإنما الذي يصلهم فتاوى الزائغين. الأخ يقول: لو مشيت قليلا. لو مشينا معناه ما في درس، لأن إذا مشيت ما في درس، لكن نجلس أحسن نجل الدرس، نجلس كثيرا، أن المشي معناه ما في درس، خلنا نجلس أحسن. الأخ يقول: ما حال البربراوي الصومالي؟ ما أعرفه يا أخوان. وهذه رأيت بعض الرسائل للإخوة الصوماليين، لكن أنا ما أعرف هذا الرجل. ومن علم حجة على من لم يعلم. الشيخ أذكر أنه سئل مرة وقدم كأنه لبعض الإخوة الصوماليين فيه. طيب يا رجال، دعونا نأخذ درسنا، نجلس قليلا بعض الدقائق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي. المكوس جمع مكس، المكوس جمع مكس، والمكس النقص والظلم، المكس النقص، النقص والظلم. أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، حديث جابر. يعني أتراني أنقصتك من ثمن هذا الجمل وظلمتك في قيمته، خذ جملك ودراهمك فهو لك. المكس النقص والظلم. ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع. المكس النقص والظلم. ودراهم، دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق الجاهلية، في الأسواق الجاهلية. ودرهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة، كذلك أيضا يقال له مكس. درهم أو بعض المال يأخذه المصدق، يعني الساعي الذي يرسله ولي الأمر لأخذ الصدقات، فيأخذ بعض الدراهم بعد فراغه من الصدقة، ليس من باب أجرته والعاملين عليها، وإنما شيء زائد. وهذا الكلام في القاموس المحيط. وقال ابن الأثير في النهاية: هو الضريبة، هو الضريبة التي يأخذها الماكس، هو الضريبة المكس، المكس هو الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار، وهو العشار. والعشار يعني الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكسا باسم العشر، باسم العشر. وهذا من زمن الجاهلية، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في المسلمين إلى اليوم. واليوم يسمى في بلاد المسلمين بالضرائب والجمارك، بالضرائب والجمارك، وكذلك يسمى بالواجبات أو بحق السوق، حق السوق، يعني إذا ذهب الناس إلى سوق من الأسواق ومعه شيء يبيعه، يمر عليه عاقل ذلك السوق ما يسمونه بعاقل السوق، ويأخذ من كل واحد كل يوم شيئا، 100، 200 ما تيسر، ويسمى عاقل السوق، ضريبة على ذلك المكان وضريبة على التجارة والأموال التي يبيعونها، هذه كلها مكوس محرمة، وهي من أعظم الذنوب، ويدل على أن المكس من الكبائر ما أخرجه مسلم في كتاب الحدود من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في قصة رجم المرأة التي زنت. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهلا يا خالد، لأن خالدا رضي الله عنه كان قد رماها بحجر فطار بعض الدم عليه على وجهه فسبها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. قال النووي رحمه الله: فيه أن المكس من أقبح المعاصي، فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، يتكرر ربما في اليوم أو ربما في الأسبوع أو ربما في الشهر، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حق وصرفها في غير وجهها. وهذا يشكو منه أصحاب المحلات التجارية في المدن كثيرا، أصحاب المحلات التجارية أو المفروشات الذين يبيعون في الشوارع يشكون من هذا كثيرا، مسألة ما يسمى بالواجبات. هناك أشياء عند الدولة باسم زكاة عروض التجارة، هذا شيء آخر قال به جماهير العلماء، وهذا ليس من المكس. وهناك أيضا أشياء من باب الإيجارات، كأن تكون الأرض للدولة وتضع فيها أناس بحسب الإيجارات تؤجر، هذا أيضا إذا كان بالقسط والعدل ليس من هذا الباب، وإنما المراد بالضرائب والجمارك والأشياء التي تؤخذ بغير حق. تريد أن تدخل بضاعة يقولون لك عليها ضريبة كذا وكذا، تريد أن تدخل كتبا لك من بلاد من المملكة إلى اليمن يأخذون عليها مبلغا وقدره كذا إلى آخره، فهذه الأشياء التي هي من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وللفائدة، ورد في مسند أحمد وأبي داود، سنن أبي داود، من حديث علي، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يدخل الجنة صاحب مكس، لا يدخل الجنة صاحب مكس. الحديث فيه عن عنعنة محمد بن إسحاق، وحسنه محقق مسند أحمد برقم 17294، 17294. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولنضرب لذلك مثلا، ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا، مأنوسا أي عاديا يؤنس إليه ولا ينكر، مأخوذ من الإنس، لأن الإنس سبب أو أصل تسمية الإنس بهذا الاسم لأن الإنسي يأنس إلى صاحبه، يأنس إليه ويرتاح عنده ولا ينفر منه، ومقابل الإنسي الوحشي لأنه يستوحش ويفر وينفر. ولهذا يقول، يقال في الحمار الإنسي والحمار الوحشي، البقر الإنسية والبقر الوحشية، ليس معنى وحشية أنها مفترسة، وإنما معناها أنها تستوحش من الإنس ولا تألف. القطط وهذه وكذلك الدواجن الشياه والبقر، هذه تأنس للإنسان، وهناك أنواع من هذه الأشياء تكون غير آنسة بالإنسان تسمى وحشية. قال رحمه الله: وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، لا يلج يعني لا يدخل. وقد امتدت أيدي الماكسين، المكاسين صيغة مبالغة من المكس، في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام. ما أخذ من الحجاج والمعتمرين مقابل تأديتهم لفريضة الحج هذا ظلم، وما أخذ منهم مقابل إيجار الخيام ومقابل المراكب التي يركبونها أو كذلك الخدمات التي تقدم لهم فهذا ليس بحرام. وقد بالغ الناس في هذه الأيام حتى عجز كثير منهم عن الحج بسبب ارتفاع هذه التكاليف. قال: لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار معرضون عن الإرادة والإصدار، يعني سكتوا عن هذا. يقول المؤلف هكذا بأنهم سكتوا، والمؤلف رحمه الله بهذه الأحكام إنما فيما علم، ولا ينفي أن يكون بعض العلماء قد أنكر ولم يبلغ ذلك الصنعاني رحمه الله، بل هذا هو الظن بالعلماء علماء الحق والهدى. قال: أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على جوازها وأخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. يريد المؤلف بهذا المثل أن يضرب مثلا واقعيا، وهو أن هذا الشيء انتشر بين الناس حتى لا يكاد ينكر، مع أنه حرام بدلائل من كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم ومن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا لا يدل على تصحيح وتجويز ذلك الفعل، مجرد انتشار الشيء من غير إنكار من بعض الناس. ويضرب لنا مثلا آخر، قال: بل أضرب لك مثلا آخر. ونحن إذا ضربنا في هذه الأيام أمثلة نضرب بالأمثلة الواقعية التي هي بين الناس، كثير من الناس منتشر عندهم الاختلاط ومصافحة الأجنبيات والنظر إلى الأجنبيات والنظر إلى الصور المحرمات وكذلك اقتناء الدشوش وكذلك التصوير وإلى آخره من البليات، وهذا لا يدل على أن هذا الشيء جائز مع أنه انتشر واشتهر بينهم. قال: بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق، مكة أفضل البلاد بالاتفاق وإجماع العلماء، الحرم أفضل الأماكن، لكن من حيث مكة والمدينة بعد غير الحرم. أما الحرم المكي فالصلاة فيه 100,000 صلاة، والحرم المدني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة. قال رحمه الله: أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهل الضلال، قوله بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال، الشراكسة ويقال لهم أيضا الجراكسة بالشين وبالجيم، بالشين وبالجيم، ويقال لهم المماليك البرجية، المماليك البرجية، مماليك جمع مملوك، والبرجية نسبة إلى أنهم سكنوا أبراج القلعة، سكنوا الأبراج الأماكن المرتفعة من القلعة. وأما تسميتهم بالجراكسة أو الشراكسة فنسبة إلى بلاد الشركس، نسبة إلى بلاد الشركس، وبلاد الشركس هي بعض بلاد الكرج. اليوم أسماء ما شاء الله. بعض بلاد الكرج كاف وراء وجيم. من يعرف البحر الأسود؟ أو ما تعرفون إلا البحر الأبيض؟ من يعرف البحر الأسود؟ الذي عنده خارطة في بعض الدفاتر يجد البحر الأسود في أوروبا محاد لتركيا، وبحر قزوين، بحر قزوين والبحر الأسود. الكرج هذا بين البحرين، الكرج البلاد التي بين البحرين هي محادة لتركيا إلى جهة شمال تركيا. طيب ما شأننا وشأن أوروبا اليوم أو شأن الاتحاد السوفيتي؟ هذا المكان الذي هو الكرج، كان هناك بعض السلاطين والأمراء في بلاد مصر كانوا قد جلبوا مماليك، فكانوا أولا جلبوا مماليك من الأتراك ومن خوارزم شرق آسيا أو آسيا الوسطى، جلبوهم وأسكنوهم في جزيرة يقال لها جزيرة الروضة، سمي هؤلاء المماليك بالمماليك البحرية. وبعد ذلك بزمن أتى السلطان المنصور قلاوون، المنصور قلاوون وسلطان مصر، فجلب مماليك من الشركس هذه البلاد وأسكنهم أبراج القلعة، أسكنهم أبراج القلعة واعتنى بهم من الناحية الغذائية ومن الناحية المادية ومن ناحية التدريب، أعطاهم تدريبات خاصة، قوات خاصة. ما هو عمل هذه القوات؟ عملها أن تحفظ لهذا الملك ولهذا السلطان، أن تحفظ له دولته، إذا جاء من ينازعه فأول من يقوم في وجه هذا المنازع هؤلاء المماليك. ولكن انقلب السحر على الساحر كما يقال، فهؤلاء المماليك كثروا واستقووا وطمعوا في السلطة حتى انقلبوا على أمرائهم وسلاطينهم وأخذوا الدولة من أيديهم. ودولة المماليك التي هؤلاء الدولة شراكسة هؤلاء مكثت 134 سنة، من عام 785 إلى 922 هجرية تقريبا، 785 إلى 922، 137 سنة. طيب هذه أول من أو أشهر هؤلاء الذين المماليك رجل اسمه برقوق، برقوق له ولد اسمه فرج، فرج هذا جاء بعد أبيه وهو الذي أحدث المقامات، إلى هنا وصلنا في القصة. هذا هو يعني هذه الآن الرحلة الطويلة لأجل أن نصل إلى فرج ابن برقوق أحد ملوك الشراكسة الذي أحدث المقامات الأربعة. قال رحمه الله: أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال. إذن من هو فرج ابن برقوق الجركسي؟ طيب، هذه المقامات الأربعة انتهينا من الجراكسة، فما هي المقامات؟ المقامات هي أربعة مقامات في حرم الله عز وجل: مقام للحنابلة، ومقام للحنفية، ومقام للشافعية، ومقام للمالكية. أربعة مقامات. وكان أهل كل مذهب يصلون في مقام، فيدخل الداخل فيقول: أين نصلي؟ يقال: ما مذهبك؟ يقول: حنبلي. قال: ذاك المقام الحنبلي، والآخر شافعي، ذاك المقام الشافعي، وهكذا. أربعة مقامات على المذاهب الأربعة. وكان يصلي إمام الحنابلة ثم ينصرفون فيدخل الحنفية ويصلون في مقامهم، وينصرفون يدخل الشافعية يصلون في مقامهم، وهكذا. بدعة شنيعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين، وكذلك فرقت بين قلوبهم وآرائهم. قال: وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين. بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وكان هدم وإلغاء هذه المقامات الأربعة من حسنات الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود. كان هذا من حسناته فيما نرجو، حسنات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، أبطل هذه المقامات الأربعة وجمع الناس على إمام واحد، وذلك لا يزال إلى اليوم. قال رحمه الله: وقوله وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، ضحكة بإسكان الحاء، والمراد مضحوكا عليهم. الضحكة هو المضحوك عليه. لو قلت لك أنت، ما سأقول أنت ضحكة، خلينا بزيد. لو قلنا مثلا زيد ضحكة يعني مضحوك عليه، ولو قلنا زيد ضحكة بفتح الحاء معناه كثير الضحك. حركة، هذا من أسرار اللغة العربية ومن بديع ما فيها، أن حركة تغير المعنى. ضحكة مضحوك عليه، وضحكة كثير الضحك. قال رحمه الله: وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين. قال: وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب، وشاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل ذي أذنين. أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ قول المؤلف: سكت الناس عليها، وكذلك قوله بأن العلماء سكتوا، هذا فيما تكرر أن هذا فيما اطلع عليه المؤلف، وإلا فقد وجد من العلماء من أنكرها، وجد ذلك في كتبهم وسطر هذا في تآليفهم. قال: أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. إذن يريد أن يصل إلى هذا الأمر، أن سكوت الناس أو أكثر الناس أو عدم انتشار الإنكار لا يدل على الإقرار، لا يدل على أنهم أقروا هذا الفعل. وضرب لنا مثلا بالمكوس وبالمقامات الأربعة، بالمكوس وبالمقامات الأربعة. وقوله العلماء لا بد هنا من التنبيه على هذا، نختم به درس اليوم. قوله: ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها. هذه التسمية مشهورة عند الصوفية. المؤلف لا يريد بذلك مصطلح الصوفية، وإنما يريد بالأبدال من العلماء الذين إذا مات واحد منهم أبدل الله عز وجل المسلمين بغيره. وكذلك الأقطاب من كان يسمى في تلك الأزمنة يسمى بقطب الدين، قطب الدين أو قطب الإسلام أو هكذا. وهذه التسمية بالأبدال والأقطاب مشهورة عند الصوفية، الأقطاب والأبدال والأوتاد والغوث والنجباء والنقباء، هذه أسماء للصوفية. فعندهم أن النقباء 300، يبدأون بالنقباء، النقباء 300 موزعون على الكرة الأرضية، يعني على الأرض 300 نقباء. أو نعم عفوا، النقباء 300 مسكنهم في المغرب، مسكنهم في المغرب، والنجباء 70 ومسكنهم في مصر، والأبدال 40 ومسكنهم في الشام، ومسكنهم في الشام، والأقطاب 7 وهم سياحون في الأرض، سياحون لا يسكنون في مسكن معين وإنما يسيحون في الأرض، ملائكة سياحة، سياحون في الأرض. والأوتاد ويقال لها العمد، هذه في زوايا الأرض 4، الأوتاد 4 في كل زاوية من زوايا الأرض وتد. وأما الغوث فهو واحد ومسكنه مكة، واحد ومسكنه مكة. فإذا عرضت حاجة لأحدهم ابتهل فيها بالنقباء، يبدأ بالنقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأقطاب ثم الأوتاد. فإذا عجز هؤلاء كلهم نادى الغوث، فلا يتم الغوث ذكر مسألته حتى تقع كما طلب. هذا من عقائد الصوفية الغلاة. الأبدال 40 ومسكنهم في ماذا؟ في الشام. وقول المعلق هنا أن للكون 7 أبدال هذا خطأ، إنما 7 هم الأقطاب. وأتى به على الصواب في شرحه. طيب، إذن هذه عبارات صوفية، وما كنا نحب من الصنعاني رحمه الله أن يذكرها وإن كان قصده غير ما يقصد أولئك. هناك حديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك أحاديث جاءت في الأبدال كلها غير ثابتة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف صفحة 136، فقال إن أحاديث الأبدال والأقطاب كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء لم تكن على عهد السلف. هناك حديث ورد في الأبدال من حديث علي بن أبي طالب، ولكنه منقطع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أصح ما ورد في الأبدال حديث عن علي بن أبي طالب وهو منقطع. يقول الأخ: هل الشراكسة مكثوا هذه المدة في مكة أم في المدينة؟ لا في مكة ولا في المدينة، في مصر، ولكن كانت الشام خاضعة لهم، وكان كذلك عمال مكة يخضعون لهم. وإلا أصل الشراكسة، أصل هذه الدولة، يعني أصلها ومنشأها في مصر، في مصر. طيب، إذن بهذا نصل إلى ختام درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.